الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحكام الطهارة وأحكام غسل الجنابة وما يلحق به على وجه الخصوص. وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حديث رقم 29 و200. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث بلفظه. غير أنها قالت: من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم نحوه في حديث رقم 108 من كتاب الطهارة. وقوله وفي لفظ مسلم رواه مسلم بدون قوله لقد كنت أفركه قول عائشة، ولكنها قالت بعد ذكر قصة: ولقد رأيتني أفركه، فذكرت الحديث. رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث 105. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. والفرك هو الإزالة بتحريك موضع الإصابة بأصابع الكفين الإبهام والمسبحة، يحركهما حتى تتقشع تلك الطبقة التي جفت، ثم يزال بالظفر أو بطرف الإصبع. قال الشارح رحمه الله: اختلاف العلماء. اختلف العلماء في نجاسة المني، فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما يأتي: أولا، صحة أحاديث فرك عائشة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. وهذا في نفس الحديث الذي استدلوا به، أي القائلين بالمنع، فهم استدلوا بحديث عائشة، وحديث عائشة حج عليهم لا لهم. قال ثانيا: أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله كرمه وطهره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مناظرة بين فقيهين، فجاء ثالث وهما قد احتد بينهما الخلاف، فقال: ما بالكما؟ فقال القائل بطهارة المني: قال أحاجه أن أصله طاهر ويأبى إلا أن أصله نجس. يعني انظر، اختصر موضوع الخلاف بهذه العبارة، يعني أن العقل فضلا عن الشرع يدل على هذا المعنى. قال ثالثا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول، مع أن البول وردت الأدلة في التحرز منه كثيرة، فعلم أن المني ليس مثله فهو ليس بنجس. قال رابعا: أجابوا عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته، وهذا يتأكد مع ورود تلك الروايات التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله غسلا، فعلم أن إجزاء إزالته بالقشط إن كان رطبا أو بالفرك إن كان يابسا مع عدم غسله كلها تدل على صحة هذا المعنى، وهو أن المني طاهر وليس بنجس، وأن ما جاء من أدلة في غسله فهي أخبار وأفعال وإقرارات لا يستفاد منها وجوب الغسل، إذ أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فضلا عن الإقرار، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فضلا عن الإقرار، لكن أقصى ما يدل أن هذا مستحسن أو مستحب، خصوصا إذا علم أنه من كمال الزينة والنظافة، وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنه إذا كان رطبا في الغالب تكون له رائحة ويكون له بلل، فإزالة ذاك البلل الذي قد يؤذي غيرك وتلك الرائحة التي قد تؤذي غيرك بغسلها شيء تدل عليه العمومات في هذا المقام، مع ما ورد من هذا الحديث الخاص في غسله، فيكون فيه استحباب غسل المني إذا كان رطبا وجواز تركه إذا كان يابسا، استحباب غسله إذا كان رطبا وجواز تركه إذا كان يابسا. قال: والنظافة من النجاسات والمستقدرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم، يعني من فعل عائشة. قال: ما يؤخذ من الحديث، فالخلاصة هذا الحديث يدل على أن المني طاهر وليس العكس. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا طهارة المني وعدم وجوب وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها، لا يجب لكنه يستحب إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا فيفرك أو يزال، قد ييبس على الثوب أو على البدن، فعند ذلك إذا أزيل فركا ونحوه كان أمر مستحسن، وأما إذا كان رطبا فغسله هو المستحسن. قال: وثانيا استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا، لما ورد في هذا الحديث. ففي الحديث أنه يغسل رطبا ويفرك يابسا، بالفرق علمناه يكون بالظفر أو بتحريك الموضع بأطراف أصابع اليدين. وفيه كذلك طهارة رطوبة فرج المرأة، استدل به غير واحد من أهل العلم، لأن هذا المني الخارج من الرجل يصيب ويختلط برطوبة فرج المرأة فيخرج مجتمعا به، فدل ذلك على طهارته، دل ذلك على طهارته. ووجه الاستدلال خفي لكنه ظاهر، يعني في الوصول إلى المقصود. وكان شيخنا رحمه الله يستدل بهذا كثيرا في طهارة رطوبة فرج المرأة. وكثير من النساء تبتلى بهذا، خصوصا إذا ضعفت أو يطرى عليها ما يستوجب ذلك، فهذا لا يوجب غسل الثياب. وهل هو ينقض الوضوء؟ قال جماعة من أهل العلم بذلك، أي رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء، وقال آخرون لا، وهذا الصحيح كما تقدم معنا، فهو على أشد الأحوال بمثابة من ابتلي بسلس. ومن ابتلي بسلس اختلف العلماء في حكم صاحبه، أي بول أو نحوه، فقال الجمهور يتوضأ لكل صلاة، ومعناه لا يضره ما خرج بينهما. أما النجاسة فقد اتفقنا أنه ليس بنجس، بقي نقض الوضوء. فقلنا على أشد الأحوال يكون كحال صاحب السلس، فالعلماء قالوا أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، واستدلوا بحديث المستحاضة أنها كانت تتوضأ لكل صلاة في رواية البخاري. فعلى هذا ما خرج بينهما لا يضرها ولا ينقض وضوءها. وعلى القول الثاني أن صاحب السلس الصحيح لا يتوضأ لكل صلاة، بل يتوضأ مما خرج منه بعمد، وما خرج منه بغير عمد فهو معفو عنه، مرفوع عنه التكليف، والمشقة تجلب التيسير. وأن الحديث الوارد في الوضوء لكل صلاة شاذ، فيكون الأمر في مثل هذا أخف. فكيف إذا علمنا أن هذه الرطوبة في الحقيقة هي ليست مثل صاحب السلس، يعني أن حكم صاحبة هذا أخف من حكم صاحب السلس؟ فعلى كل الأحوال لا نأمرها بالوضوء على كل حال منه، لكن لو توضأت لكل صلاة كان أحسن، ولو لم توضأ أجزأها إن شاء الله تعالى. وهل في هذا الحديث دليل على طهارة المذي؟ فقد استدل بعض أهل العلم بذلك، لأن مني الرجل في الغالب يخرج مخالطا للمذي، يخرج مخالطا للمذي في الغالب ليس دائما، فهل هذا فيه دليل على طهارته؟ الجواب: هذا الاستدلال ماذا؟ محتمل، ومعارض بماذا؟ بدليل صحيح صريح، وهو ما تقدم معنا من حديث علي في الأمر بالوضوء وغسل ما أصاب وما حول ما أصاب المذي. يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية حسنها بعض أهل العلم ذكره وأنثييه يعني خصيتيه ويتوضأ. فإن قال قائل فكيف الجواب على هذا الحديث مع ما ورد؟ يقال الجواب أن هذا أولا محتمل ليس بصريح، وثانيا ليس هو بيقين أن المدي يخرج، وثالثا أن خروجه ليس منفردا. وما أكثر الأشياء التي تختلف أحكامها إذا كانت تبعا عما إذا كانت منفردة. من يضرب لنا مثال عن الشيء الواحد يكون حكمه مختلف إذا كان منفردا عما إذا كان ماذا؟ ها ارفع صوتك. نعم، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بسفر لا يجوز منفردا، لكن يجوز تبعا لزيارة ماذا؟ المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأشياء كثيرة، الطيب لا يجوز أن يستعمله المحرم ابتداء، ويجوز أن يستمر فيه تبعا إذا فعله قبل ماذا؟ قبل الإحرام. وهكذا كذلك ذكر العلماء نظائر كثيرة قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا منه. والنظائر والأشباه مما ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم ويستفيد منها، لأنه بها يعرف حكم ما لم يعرف حكمه أو شك في معرفة حكمه أو وقف على اختلاف من اختلف في حكمه بهذا الإلحاق، إلحاق النظائر بعضها إلى بعض، فإنه مفيد ومهم لطالب العلم خصوصا في المسائل الخلافية، وهذا منه. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول هل المذي نجس وهل يجب غسله من الثوب؟ جزاك الله خيرا. الجواب لعل الجواب وصلك. طيب، يقول كيف نفرق بين المني والمذي؟ الجواب نفرق بين المني والودي، أن المني هو الخارج بشهوة، وهذا هنا ناسب أن ننبه لشيء مر معنا في درس سابق في مسألة الاحتلام والإنزال. ليس كل نزول للمني موجب للغسل إلا إذا نزل بشهوة، فإذا نزل بغير شهوة كالرجل المريض قد ينزل منه المني بسبب مرضه، مرض في الظهر أو غيره، فينزل منه المني من دون شهوة، هذا النازل لا يوجب الغسل، وإنما ما يوجب الغسل هو ما نزل بشهوة. فهذا المني النازل بشهوة وتدفق هو الذي يوجب الغسل. وأما المذي فهو الذي يخرج قبل هذه الشهوة وهذا الإنزال بمداعبة أو تفكر أو غير ذلك، أو يخرج مع الإنزال وقبله، قد يخرج في مقدمة المني المذي كما ذكر العلماء، فإنه تعرفه بوصفه أولا وبوقت خروجه ثانيا. أما وقت خروجه فعلمت، وأما وصفه فهو ماء رقيق لزج، وأما المني فهو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة العجين. ويقولون أنه كلما قويت رجولة الرجل أو صحته كان أبيضا، وكلما ضعف كان أصفرا، والمرأة العكس، ماؤها كلما قويت كان أصفرا وكلما ضعفت كان أبيضا. فهذا وصفه وهذا وقت خروجه. وأما الودي بالواو والدال فهذا الذي يخرج بعد البول، وهو عبارة عن سائل متختر متقطع يتبع البول، كأنه حبيبات يتبع البول، وقد يكون سائلا عند بعض الناس لكن يعرفه صاحبه، فمثل هذا هو الودي. فالودي نجس يوجب غسل العضو وما أصابه، حكمه حكم البول. والمذي نجاسته أخف، وهو يوجب غسلا بوصف خاص على وجه التعبد لما فيه من مصلحة للإنسان، لأنه يغسله يغسل ما أصاب وما حوله بخلاف سائر النجاسات. وأما المني فهو يوجب الغسل كاملا. قال العلماء لما كان المذي مشابه للمني في الشهوة أوجب الشرع زيادة في الغسل عن موضع الإصابة، يعني يصيب هو المخرج فقط، ومع ذلك يؤمر بغسل الذكر كاملا والأنثيين. لماذا؟ لأنه أعون وأنشط وأصح للإنسان. ومن حكمة الله أنه جعل لهم في أحكام الطهارة ما فيه إزالة النجاسة والمستقبح مع ما فيه صحة الأبدان. كما أن المني لا يؤمر بغسل موضع إصابته فقط، بل يؤمر بغسل ماذا؟ الجسد كاملا. لماذا؟ لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الغسل مع ما فيه من الطهارة فيه كذلك سبب لصحة هذه الأبدان. وقد ذكر الأطباء معنى ذلك، فإن رش الماء على سائر الجسد سبب لإعانته على تجميع قوته واستعادة إنشاء مادة الماء أيها المني. ولهذا جاء في السنة أن من أراد أن يعاود يستحب في حقه أن يغتسل، لأن الاغتسال أنشط له وأعون له لما يريد. فبهذا تعرف الفرق بين الثلاثة. يقول ما هو السلس؟ السلس هو ما يخرج من الإنسان من قبوله أو دبوره بغير إرادته، سواء أكان بول أو كان غائط أو كان هواء أو كان مذي أو كان مني أو كان ودي. فكل من هذه الستة إذا خرج بغير إرادة الإنسان فهو يسمى سلس. وقد يخرج، وتعرفون هو يطلق أصلا في البول ولكنه يتوسع في غيره، وقد يخرج على كيفيتين: إما أن يخرج على وجه الاستمرار وغير حد، وإما أن يخرج مؤقتا مثل بعض الناس يخرج منه الودي أو البول بعد دخوله الخلاء بلحظات، فهذا المؤقت له حكم وذاك له حكم، وإن شاء الله يترك إلى وقت لاحق لأننا قد اعتدينا على وقت الدروس الأخرى، والنساء عندهم دروس والإخوة عندهم دروس بعد الرابعة والنصف. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.